بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله يا عيسى إني وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله كلها تدل على صفة العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات. وبعضهم يجعلها ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وعلو القدر وعلو القهر كلاهما من علو الصفات، فالله عز وجل له العلو المطلق كما دلت عليه الآيات والأحاديث والعقول والفطر السليمة. فالعلو قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والعقل والفطرة، كل هذا يدل على علو الله على خلقه. فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، فنحن نؤمن بهذا بالعلو لله سبحانه وتعالى. وقد أورد المؤلف جملة من الآيات، وهناك آيات كثيرة كلها تدل على هذه الصفة. وقد ألف السلف الصالح مؤلفات خاصة في إثبات هذه الصفة، مؤلفات في علو الله سبحانه وتعالى، وجمعوا فيها الآيات والأحاديث والآثار التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فمما أورده المؤلف رحمه الله قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى. ومعنى متوفيك يعني مستوفي أجلك أو متوفيك بوفاة النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وكذلك الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى. ثم ذكر قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون يقول لهامان يا هامان ابن لي صرحا، أريد أن أبلغ أطلع الأسباب لأصعد إلى السماء لأنظر إلى إله موسى الذي يدعيه وإني لأظنه كاذبا. ومفهوم الآية أن موسى عليه السلام قد أخبر فرعون أن ربه في العلو في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى فيصعد ويقول أبين كذبه. ولهذا يقول العلماء من آمن بالعلو بعلو الله عز وجل فهو محمدي موسوي، يعني يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام الذين أثبتوا العلو، ومن أنكره فهو فرعوني جهمي، يعني فرعون هو الذي ينكر علو الله على خلقه. وفي قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ فالله عز وجل في السماء، في السماء ما معنى في السماء؟ يعني على السماء، ففي بمعنى على، في بمعنى على، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، فالله في السماء يعني على السماء يعني فوق السماء. هذا إذا أريد بالسماء الأجرام الطباق السبع، وأما إذا أريد بالسماء مطلق العلو فتكون في على بابها، وتدل على علو الله على كل شيء. فهذه الآيات التي ذكرها المؤلف كلها تدل على علو الله على خلقه، وقد دلت السنة على ذلك كما سيذكر المؤلف بعد ذلك الأحاديث الدالة على العلو، وكذلك العقول السليمة كلها تدل على أن الله فوق كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى موجود، وإذا كان موجودا فهو موجود إما فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف، وأليق الجهات وأشرف الجهات أن يكون فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ودلت فطر الناس على أن الله فوق كل شيء، ولذلك تجدون الداعي حينما يقول يا الله، حينما يرفع يديه داعيا يا الله، يجد في نفسه وفي فطرته شيئا يطلب العلو، وفطرته تدل على أن الله فوقه وفوق كل شيء. فالفطر بل حتى الحيوانات، بل حتى الحيوانات ترفع رأسها إلى السماء حينما تشتكي، وحينما تكون في ولادتها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فهذا العلو أمر فطري. ولهذا لما وقعت مناظرة بين أبي المعالي الجويني والهمداني، فكان أبو المعالي يؤول الآيات الدالة على العلو ويصفها عن ظاهرها، مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، يأتي فيقول أأمنتم من في السماء أمره، أو من في السماء ملائكته، حتى يصرف النص عن أن يكون دالا على علو الله عز وجل، أو يجعلون العلو هو علو القدر أو علو القهر، أو يقولون الله فوق، يخافون ربهم من فوقهم، فالفوقية هي الأفضلية، فالله فوق عباده يعني أفضل من عباده، كما تقول الدرهم فوق الدينار، وهكذا تأويلات ما تنتهي. قال له الهمداني دعني من تأويلاتك هذه، دعني من تأويلاتك، أريد أن تجيبني عن سؤال واحد. هذه التأويلات قد تؤول أي نص آتي به، أريدك أن تجيبني عن شيء واحد. ما قال قائل وداعا داع فقال يا الله إلا وجد ضرورة في نفسه تطلب العلو، فكيف تجيب على هذا؟ فضرب أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يعني أنا إن استطعت أن أؤول وأحرف النصوص وأبدلها وأغير معناها، لكني لا أستطيع أن أحرف فطر الناس التي تدل على أن الله فوقهم. فكل إنسان على فطرة السليمة حينما يدعو يقول يا الله يجد في نفسي ضرورة تطلب العلو، فهذا شيء مفطور عليه الناس، ولا يستطيع أهل البدع أن يغيروا فطر الناس. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما دلت عليه النصوص الشرعية والعقول السليمة والفطر المستقيمة. ولأن إنكار العلو، إنكار علو الله على خلقه، يلزم عليه لوازم باطلة. ماذا يلزم؟ لو أن إنسان قال أنكر علو الله، ماذا يلزم على ذلك؟ نقول له هل تؤمن أن الله موجود؟ سيقول نعم أؤمن أن الله موجود، لأنه لو أنكر وجود الله لكفر. فنقول له أين الله؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. أنت يا من تنكر العلو ماذا تقول أين الله؟ فتجده إما أن ينفي كل الجهات كما يفعل بعض البدع فيقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم. سبحان الله، هذا وصف بالعدم. من يصف الله بهذا الشيء فينفي جميع الجهات هذا وصف بالعدم، فكيف تؤمن أن الله موجود وأنت تنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء؟ أو أن يقول إن الله حال في المخلوقات، هو هذا الوجود كما يقول أهل الحلول، ويلزم على ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى في الأماكن النجسة والوسخة وأن يكون الخالق عين المخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله. ولهذا يقول السلف الله سبحانه وتعالى فوق سمواته بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس حالا في خلقه. إذن نحن نؤمن بما دلت عليه النصوص من أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فإذا جاء المعطل والمبتدع وقال لا يجوز أن تقول أن الله فوق السماء لأنه يلزم أن تكون السماء تحويه وتحصره والله لا يحصره شيء، الجواب أن نقول إن الله فوق كل شيء ولا يحويه شيء ولا يحصره شيء، فالله فوق السماء ولا يحويه مخلوق، بل الله أعظم من كل شيء وهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كيف تتصور أن الله، تتخيل يا أيها المبتدع أن الله تحويه سماوات أو تحويه أو تحصره؟ الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وهو فوق كل شيء، فتؤمن بالعلو كما دلت عليه النصوص الشرعية والفطر السليمة وتنجو من التأويلات والتحريفات البدعية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات التي أورادها المؤلف رحمه الله هي في إثبات صفة إيش؟ المعية. فالله عز وجل فوق سماواته وهو مستوٍ على عرشه وهو مع خلقه. فما معنى المعية؟ المعية نوعان كما دلت عليه هذه الآيات: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مع جميع الناس، ومعية خاصة مع عباد المؤمنين. فالمعية العامة تدل عليها هذه الآيات التي ذكرها أولا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. والآية التي بعدها ماذا قال؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالله مع خلقه، مع خلقه معية عامة، ومقتضى هذه المعية العامة أو معناها العلم، العلم والإحاطة، فالله مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، فالله مستوٍ على عرشه وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، يعلم ما يقولون وما يفعلون فهو معهم، هذه المعية العامة. والنوع الثاني المعية الخاصة، المعية الخاصة لعباده المؤمنين، ويدل عليها الآيات التي ذكرها المؤلف مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فالله مع الصابرين وهو مع المتقين وهو مع المؤمنين. ما هذه المعية؟ خاصة. ما مقتضاها وما مفهومها؟ المعية الخاصة هي التي تقتضي النصر والتأييد، النصر والتأييد، فالله مع المؤمنين بنصره وتأييده وتثبيته لهم وإعانته لهم، فهذه هي المعية الخاصة. إذن المعية في حق المؤمن عامة أو خاصة؟
الاثنين،
عامة وخاصة. وفي حق غير المؤمن معية عامة، فالله مع المؤمنين وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى، فمعيته لا تنافي علوه كما سيبين المؤلف بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من...
طيب، الآيات هذه التي ذكرها المؤلف كلها في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تصرف مجيء معنى الكلام في الآيات بعبارات متنوعة، فالله يتكلم والله يقول، فالله يتكلم والله يقول والله ينادي، كما دلت على ذلك الآيات: ومن أصدق من الله حديثا، الحديث هو القول والكلام، ومن أصدق من الله قيلا، والقيل هو القول، وإذ قال ربك، وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم، منهم من كلم الله وكلمه ربه، ثم قال وناديناه من جانب الطور، منادات. والفرق بين الكلام والمنادات أن المنادات تكون بصوت مرتفع، المنادات، بخلاف المناجات، فالله ينادي والله يناجي، والله يتكلم سبحانه وتعالى، والله يقول، يقول الحق، كل هذا مما جاءت به النصوص، فالله يتكلم وكلامه بحرف وصوت، كلامه بحرف وصوت، لأن الكلام إنما يكون بحرف وصوت، فما في النفس لا يسمى كلاما، ما في النفس ما يسمى لا يسمى كلاما. ولهذا في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين حديث النفس والكلام. وفي هذا رد على من يقول إن كلام الله هو المعنى النفسي، من يقول إن كلام الله هو المعنى النفسي، نقول المعنى النفسي لا يسمى كلاما، ما تقول أنا تكلمت في نفسي، إنما الكلام هو الذي يكون بحرف وصوت. وقوله وناداهما ربهما، النداء إنما يكون بالصوت، النداء إنما يكون بالصوت، والصوت يكون بحروف. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
وهذه الآيات فيها دلالة على أن القرآن من كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك هذه الآية، وكذلك ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه من الوحي كل هذا من كلامه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله ولو أنزلنا وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أن إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآيات تدل على ماذا؟ على أن القرآن منزل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. في الآية التي بعدها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وهذا دليل على أن هذا القرآن هو من كلام الله والله نزله، وهذا كما يقول السلف الصالح أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فدلت هذه الآيات على أن القرآن منزل من عند الله، فالله تكلم به، الله عز وجل تكلم بهذا القرآن، وجبريل سمع هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع هذا القرآن من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم أسمع هذا القرآن أمته ثم تناقلته الأمة جيلا بعد جيل إلى جيلنا وإلى أن تقوم الساعة ويأذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك برجوعه إليه. فالقرآن منقول بالتواتر بالسند. الآن الإجازات إجازة في القرآن تجد الطالب يقول أقرأني شيخي فلان، أقرأه شيخه أقرأه شيخه إلى الصحابي سواء علي بن أبي طالب أو أبي بن كعب أو مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن منزل من عند الله تكلم به الله سبحانه وتعالى كلاما سمعه جبريل من الله ثم أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان إنزال هذا القرآن وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون إن القرآن مخلوق. أهل البدع المعتزلة ونحوهم يقولون إن القرآن مخلوق خلقه الله كسائر المخلوقات، وهذا باطل لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات الله وصفات الله ليست مخلوقة. والدليل على أنها ليست مخلوقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فاستعاذ بكلمات وبهذا القرآن اللي هو كلام الله دليل على أن هذا من صفاته وليس كلام الله مخلوق كسائر صفاته. فهذه الآيات دليل على أن القرآن منزل وليس مخلوق. والآيات التي قبلها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه حقيقة، وهذا في رد على أهل البدع الذين يقولون إن كلام الله مخلوق أو ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل أو يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي قائم بنفسه ولا يتعلق بمشيئته، يعني يجعلون كلام الله قديم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن كلام الله إيش؟ قديم أو حادث؟ كلام الله قديم أو حادث؟ قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى هذه العبارة؟ السلف يقول قديم النوع حادث الآحاد، يعني إن كلام الله قديم النوع، يعني أصل الكلام نوع الكلام قديم لم يحدث لله عز وجل. لا يقال إن الله صار يتكلم بعد أن كان لا يتكلم، لا يجوز هذا الكلام، بل كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى وصفاته ليست حادثة، لا يعني صفاته الذاتية ليست حادثة. لا يقال إن حدث له الكلام، بل نوع الكلام قديم، لكن أحاده وأفراده حادثة، يعني إن الله يتكلم شيئا فعل شيء، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء. فهذه أفراد الكلام حادثة متجددة، أما نوع الكلام وأصل الكلام فهو قديم النوع، وهذا يقال في بعض صفات الله عز وجل، وبعضها إنما يقال إنها صفات ذاتية، لا يقال إنها حادثة ولا يقال لها أحد حادثة، كالعلو والحياة. وهناك صفات فعلية مثل الاستواء والضحك والغضب ونحو ذلك. أما الكلام فهو باعتبار نوعه قديم وباعتبار أفراده وآحاده فهي متجددة وحادثة. نعم.
قال رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه الآيات دليل على ماذا؟ على إثبات صفة الرؤية، فإن الله يرى، دليل على أن الله يرى سبحانه وتعالى. والآية الأولى صريحة وجوه يومئذ ناظرة من النضارة والحسن والبهاء، هذه الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها، إلى ربها ناظرة، فهي صريحة في نظر الوجوه نظر الوجوه التي فيها العينان، فيها هي محل الرؤية، فالوجوه هي محل الرؤية، فالوجوه تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. النظر يستخدم في اللغة العربية بعدة استخدامات، فقد يعدى بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم، وقد يعدى بفي، يعدى بفي، قل انظروا ماذا في السماوات، ها؟ وتقول نظرت في المسألة. وقد يعدى بإلى، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فإذا عدي بنفسه فمعناه التفكر والاعتبار، وإذا عدي بنفسه معناه الانتظار، إذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإذا عدي في فمعناه التفكر والاعتبار، نظرت في كذا. وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. فهنا قال إلى ربها ناظرة، فلا يصح تأويلها بالانتظار، لأن أهل البدع قالوا إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، إلى جمع آلاء، وآلاء هي النعم، فمعنى آلاء نعم، نعم ربها منتظرة. شوف كيف هذا التأويل البعيد، فهذا لا يصح لغة. وأيضا في الجنة ليس فيها انتظار، من اشتهى شيء أتاه، ولأن الانتظار ينافي كمال النعيم، فلا يصح أن يقال إنها منتظرة نعم الله في الجنة، هذا من التحريف، من التحريف. وكذلك الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تدل على الرؤية، على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا حسنة وزيادة، فالحسنة الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما جاء مفسرا في السنة، وكذلك المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
نعم، هذا الباب في كتاب الله كثير، يعني إيش يقصد المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر يعني جملة من الآيات الدالة على الصفات، قال بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني باب إيش؟ إثبات الأسماء والصفات كثير. هو ذكر يعني نماذج أو بعض آيات الدالة على الصفات، ومن تدبر القرآن سيجد مئات الآيات الدالة على الصفات، ولكن الشأن في التدبر والإثبات والإيمان، وألا يكون الإنسان صاحب هوى وصاحب بدعة يريد أن يحرف الكلم عن مواضعه، أو يبحث له عن حجة تثبت بدعته من المتشابه، فيترك المحكمات ويتتبع المتشابهات كفعل أهل البدع والزيغ، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل العلم وأهل الإيمان فإنهم يتدبرون القرآن ويتبعونه ويؤمنون به، ومن ذلك الإيمان بما دلت عليه الآيات من الأسماء والصفات. نعم.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
يعني بعد أن ذكر الشيخ الآيات الدالة على الأسماء والصفات، سيذكر بعد ذلك المصدر الثاني من مصادر العقيدة، وهو السنة. عقيدتنا نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الآيات، ثم قال بعد ذلك: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها أيضا إثبات لجملة من الصفات. فالسنة تفسر القرآن، تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة أنواع، منها ما هو مبين للقرآن، يبين مجمله أو يقيد مطلقه، أو يخصص عمومه، هذا كلها من التفسير والبيان. وكثير من الأشياء أتت مجملة في القرآن وبينتها السنة، مثل الصلوات والزكاة والتفاصيل الحج والصيام وغير ذلك، فالسنة تبين وتفصل. والسنة أيضا تؤكد، تأتي أحيانا موافقة للقرآن نفس ما نص عليه القرآن، وتأتي أحيانا بزيادة عما في القرآن، وهذه الزيادة تشريع أيضا، واجبة الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي كما أنه مبين للقرآن لتبين الناس ما نزل إليهم، فهو أيضا مشرع يأتي بأشياء أيضا زائدة، وهذه أيضا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع كما جاء في القرآن، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن يجب أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فإن كان خبرا آمنا بخبره، وإن كان أمرا فعلنا أمره، وإن كان نهيا انتهينا عن نهيه. نعم.
وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك،
يعني الأحاديث الصحاح، يعني نحن نثبت العقيدة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يصح فلا يثبت به اعتقاد، ما لم يصح لا يثبت به اعتقاد، إنما يثبت بالأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة وأهل المعرفة بالقبول، يعني صححها العلماء، سواء كانت متواترة أو أحاد، سواء كانت متواترة أو أحادا. فالمتواتر ما رواه جمع عن جمع، يستحي في العادة تواطؤه مع الكذب وأسدوا إلى شيء محسوس. وأما الأحاد فأن يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، وهذه الأحاد منها الصحيح ومنها الضعيف. فأحاديث الأحاد الصحيحة يجب الأخذ بها واعتقاد مضمونها، وهذا هو منهج السنة والجماعة. أما أهل البدع فإنهم لا يأخذون بأحاديث الأحاد في العقيدة، أهل البدع يردون أحاديث الأحاد، فردوا مئات الأحاديث بحجة أنها أحاد، فزعموا أن الأحاد ظنية، والظني لا يؤخذ بمضمونه في الاعتقاد، وهذا باطل. فإن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل به واعتقاد مضمونه. وكيف يجوز لنا أن نأخذ بالآحاد في الصلاة والصيام، ولا يجوز لنا أن نأخذ بالآحاد فيما يتعلق بالملائكة والقدر وما يتعلق بالله ونحو ذلك؟ كلها صحيحة، ما دام صحت يجب الأخذ بها، كلها دين، والتفريق ليس بصحيح، وليس عليه أهل السنة وسلف الأمة، وإنما هذا التفريق هو تفريق مبتدع. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
بدأ المؤلف بذكر الأحاديث الدالة على الصفات، وهذه الأحاديث التي سيذكرها دالة على الصفات، بعضها دل عليه القرآن وبعضها لم يأتي في القرآن وإنما أتى في السنة. ومن ذلك هذا الحديث، هذا حديث النزول، وهو حديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر كما ذكر أهل العلم، وفيه دليل على إثبات صفة النزول، وأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنحن نؤمن بنزول الله سبحانه وتعالى، ونتحرى وقت النزول في الدعاء، فندعو الله عز وجل وقت نزوله. وهذا التنزل الإلهي نؤمن به ونفهم معناه ونجهل كيفيته، فإذا قال لك قائل هل ينزل ربنا؟ الجواب نعم. فإذا قال لك هل تفهم معنى النزول؟ الجواب نعم، نفهم معنى النزول، هذا كلام عربي، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم، وأرسله الله لنا بهذا باللسان العربي. فإذا قال لك هل تعرف كيف ينزل الله عز وجل؟ الجواب لا، لا نعرف كيف ينزل. فالله عز وجل أخبرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وإذا سأل عن الكيفية فنجيبه بجواب الإمام مالك، فنقول النزول معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان بالنزول واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة، السؤال عن كيفية النزول بدعة، وهكذا في جميع الصفات. حرف أهل التعطيل هذا الحديث، فمنهم من رده أصلا وقال حديث أحد ولا نأخذ به في الاعتقاد، ومنهم من أوله على سبيل التبرع كما يقولون، يقول أصلا هذا الحديث لا نأخذ به، لكن يمكن أن نؤوله على فرض صحته، هم لا يؤمنون به، ثم إنهم منهم من أوله، فأول هذا معنى هذا الحديث إلى معنى ينزل ملك ربنا، قالوا ينزل ربنا، قال في الكلام محذوف، والكلام أصله ينزل ملك ربنا كل ليلة. ونرد عليهم بأن هذا تحريف ولا يصح. لماذا؟ لأن في الحديث في آخر الحديث ماذا يقول؟ فيقول من يدعوني فأستجيب له. هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يقول من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يملك المغفرة والتوبة؟ فلا يصح أن تقول إن النازل هو ملك. وبعضهم أول الحديث وحرف معناه فقال ينزل أمر ربنا، كذلك نقول هذا لا يصح مثل ما سبق، فأمر الله لا يقول من يستغفرني فأغفر له. ثم إن أمر الله يعني إذا كان نزوله غاية نزوله السماء الدنيا ما وأمر الله ينزل إلى الأرض، إذا أمر الله عز وجل وقضى بشيء نزل إلى الأرض، وهنا غاية النزول إلى السماء الدنيا، فلا يقال إن أمر الله ينزل إلى السماء الدنيا. فهذه من التحريفات التي حرف بها المعطلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنهم قعدوا قواعد من عقولهم، ثم بدأوا يردون النصوص التي تخالف هذه القواعد التي قعدوها بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه.
هذا الحديث دليل على ماذا؟ على صفة الفرح، والله يفرح سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل أضل راحلته حتى أشرف على الهلاك وبات عند شجرة فاستيقظ فوجد راحلته أمامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من هذا براحلته. فنحن نؤمن بأن الله يفرح، ونثبت الفرح لله عز وجل، ونفهم معنى الفرح، ولكن لا نعرف كيفية فرح الله عز وجل، لكن نفهم معنى الفرح كما ونؤمن به كما جاء في هذا الحديث ونحوه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
يضحك الله إلى رجلين، هذا الضحك ضحك الله سبحانه وتعالى أيضا من صفاته الفعلية، فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يضحك، ونفهم معنى الضحك ولا نعلم كيفية الضحك، لا نعلم كيفية ضحك الله عز وجل، ونقطع بأن ضحك الله سبحانه وتعالى ليس كضحك المخلوق، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. فهذا يبين لنا المنهج الصحيح في مثل هذه النصوص الدالة على الصفات. فلا يصح أن تجعل ضحك الله مثل ضحك المخلوق، ولا يصح أن تنفي ضحك الله سبحانه وتعالى بحجة أنه يلزم أن يكون ضحكه كضحك المخلوق، بل الواجب أن تثبت الضحك لله سبحانه وتعالى وتنفي مماثلة صفة الله لصفة المخلوق. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقر
قنوط
عندي في مصر
قنوطي
أحسن الله إليكم. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره.
نعم.
ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
هذا الحديث يعني حسنه المؤلف رحمه الله وتكلم فيه بعضهم، وفي دليل على صفة إيش؟ صفة العجب، فالله يعجب سبحانه وتعالى. هل جاءت صفة العجب في القرآن؟ نعم. ما الدليل؟ عجبت أو عجبت؟ قراءة عجبت بل عجبت ويسخرون، على هذه القراءة يكون الله سبحانه وتعالى هو المتعجب. فالله يعجب سبحانه وتعالى، والعجب يطلق على أمرين أو معنيين أو مفهومين. فهناك تعجب يكون مصدره جهل المتعجب بالمتعجب به، وهذا المعنى منفي عن الله عز وجل. وهناك معنى للعجب وهو تعجب من خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، وهذا الثاني لا يلزم منه الجهل. فيتعجب المتعجب من خروج هذا الشيء عن نظائره وإن كان لا يجهل هذا الشيء. فهنا عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، يعني يتعجب الله عز وجل من أن الناس يقنطون، وأن الله عز وجل يغير الحال من حال إلى حال. وقال هنا وقرب غياره، يعني قرب تغييره للحال، وقرب تغييره للحال. ينظر إليكم أزلين، الأزل واليأس، يأس الأزل اليأس، قنطين فيظل يضحك، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. إذن يعلم، فعجب الله سبحانه وتعالى ليس تعجبا ناشئا عن جهل، الله يعلم سبحانه وتعالى. فإذن لا يلزم منه النقص الذي يلزم على تعجب المخلوق. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، ورد في بعض الروايات القدم قدمه، وبعض الروايات رجله، وكلاهما في الصحيح، وكلاهما في الصحيح. فالله عز وجل يضع قدمه، وفي رواية رجله، فتنزوي جهنم بعضها إلى بعض، فتقول قط قط أو قط قط، يعني حسبي ويكفيني، لأنه يعني يلقى فيها وتقول هل من مزيد. والله عز وجل لا يظلم أحدا، لا يدخل النار أحد لا يستحق دخول النار. وبعد أن يدخل أهل النار النار يضع سبحانه وتعالى قدمه عليها حتى ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، ففي هذا إثبات صفة القدم والرجل، فنثبتها وننفي علمنا بكيفيتها. نحن لا نعلم كيفية قدم الله عز وجل، لكن نقطع بأن لله قدم، ونقطع بأن قدم الله سبحانه وتعالى ورجل الله ليست كقدم المخلوق وليست كرجل المخلوق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الكرسي، قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر إلا الله قدره سبحانه وتعالى، لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فأخذ العلماء من ذلك أن لله سبحانه وتعالى قدمين، أن لله سبحانه وتعالى قدمين كما دل عليه هذا الأثر. فنحن نؤمن بأن لله رجل، وفي وعبر عنها بأن له قدم، وإن كنا لا نعلم كيفيتها. أهل التعطيل حرفوا وأولوا وأنكروا هذه الصفة، مع أنها جاءت في أحاديث صحيحة، فقالوا إن القدم هو المقدم من الناس، فمعنى الله أن الله يضع قدمه ويضع أناسا يقدمهم إلى النار، وهذا تأويل بعيد، تأويل بعيد. كيف يقدم أناس وهي تقول قط قط، حسبي حسبي ويكفيني؟ وبعضهم أول أيضا رجله، قالوا الرجل هي الجماعة، كما يقال رجل جراد، يعني جماعة من الجراد، فيضع الله جماعة من الناس حتى تمتلي جهنم، وهذا كله من التحريف والنفي لما دلت عليه النصوص الشرعية. والواجب إثبات ما جاء في السنة كما أثبته له أعلم الخلق بربه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أثبت ذلك، ونحن نثبتها وننفي علمنا بكيفية ذلك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه.
هذا الحديث دليل على ماذا؟ صفة إيش؟ الكلام، وأيضا النداء، وأيضا الصوت، يعني لما تقول الصوت هذا في رد على من يقول بأن الكلام هو المعنى النفسي، لأن المعنى النفسي ما في صوت، فهذا الحديث صريح بأن الله ينادي بصوت سبحانه وتعالى، والمنادة بالصوت دليل على أن الكلام هو بحروف تسمع، بحروف تسمع، وليس هو المعنى النفسي كما يقوله بعض أهل البدع. فالله عز وجل ينادي يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إلى آخر الحديث. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
نعم، أيضا هذا الدليل على الكلام، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه. ولا يصح أن يقال إن كل واحد سيفهم ما في نفس الله، ما منكم من أحد إلا سيفهم ما في نفس الله، هذا لا يصح ولا يجوز، لأن عندنا من الكلام هو المعنى النفسي، وهو شيء واحد لا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والأحاديث تبطل هذا التفسير، أو هو التحريف لحقيقة كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
وهذا حديث حسنه المؤلف وضعفه بعضهم، وفيه دليل على ماذا؟ صفة العلو. وربنا الله الذي في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء، أيما صح؟ ربنا الله أو ربنا الله، يعني قال العلماء أنه يجوز هذا وذاك. حينما تقول ربنا الله هنا دعاء، يعني يا ربنا يا الله، وحينما تقول ربنا الله على المبتدأ والخبر ربنا الله الذي في السماء، فقوله الذي في السماء صريح في أن الله سبحانه وتعالى في السماء، صريح في أن الله في السماء. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، أيضا في إثبات صفة الرحمة. اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، يعني إيش؟ يعني ذنوبنا وخطايانا، وأنت رب الطيبين. قال أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أو الوجع، ها؟ الوجع المرض والوجع المريض، ويصح هذا وذاك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح.
وهذا في دليل على ماذا؟
العلو،
صفة العلو، وهو صريح في أن الله سبحانه وتعالى في السماء، قال وأنا أمين من في السماء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
نعم، هذا الحديث مشهور، وحديث اللوعال تكلم فيه العلماء كثيرا، وفيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وفوق سماواته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم.
وهذا أيضا من أصرح الحديث في علو الله على خلقه وأنه فوق سماواته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، سؤال صريح، أين الله؟ قالت في السماء، في السماء. وبعد ذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة، فجعل إيمانها بأن الله في السماء، أو جعل قولها بأن الله في السماء دليلا على إيمانها، اعتقها فإنها مؤمنة لما آمنت بأن الله في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وأقرها على جوابها، ولو كان جوابها خطأ لأرشدها إلى الصواب. أهل البدع الذين ينفون العلو يحرفون هذا الحديث، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاملها بحسب يعني فهمها أو عقلها. سبحان الله، لو كان كلامها خطأ لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل لأنه رسول وهو الذي يبين للناس الحق، بل جعل إقرارها بأن الله في السماء دليلا على إيمانها، دليلا على إيمانها، فقالت أن الله في السماء، قالت في السماء. وهذا حديث صريح وصحيح في أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهو دليل على العلو. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن.
كذلك هذا دليل على ماذا؟ على مسألة المعية، على المعية، وسبق معنا تفصيلها. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
نعم، هذا يعني دليل على ماذا؟ قوله قبل وجهه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمامه، قبل وجهه يعني أن الله سبحانه وتعالى مواجه له، وهذه المواجهة طبعا مواجهة تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يلزم منها أن الله مختلط أو ممازج أو داخل هذا العالم، بل الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي، قبل وجه المصلي. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذابة أنت ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه تفسير للأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن، كما سبق معنا. وأفضل تفسير هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، على علوه وعلى أوليته وآخريته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
وهذا الحديث دليل على ماذا؟ على السمع، وأيضا المعية. ها، المعية. قال اربعوا، يعني ارفقوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم، ارفقوا. فإن الذين تدعون، فإن الله سبحانه وتعالى يعني ليس أصم ولا غائب، وإنما هو سميع قريب، سميع بصير قريب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. فهذا فيه القرب، القرب، والله قريب، قريب، قرب عام أو خاص؟ ها، هل هو مثل المعية، معية عام وخاصة، أو القرب ما يكون عام وخاص وإنما يكون خاص؟ في قولان لأهل العلم، منهم من قال إن القرب يكون عاما وخاصا، والذي رجحه يعني شيخ الإسلام وابن القيم أن القرب ما يكون إلا خاص، يكون الله قريب من عباده المؤمنين ومن الداعين، فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفسروا القرب الذي ورد بمثل قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بأنه قرب الملائكة، بأنه قرب الملائكة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى قريب، وقربه لا ينافي علوه، فالله علي وهو قريب سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
وهذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله الأحاديث التي أوردها في صفات الله عز وجل، وهو حديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. تشبيه، كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه ماذا بماذا؟
الرؤية
بالرؤية. أي رؤية؟ تشبيه رؤية الله برؤية القمر، وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس تشبيها لله بالقمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية. والرائي هو الإنسان، الرائي هو الإنسان في الحالين. أنت ترى الله يا أيها المؤمن، ترى الله كما ترى القمر. طيب، ما الجامع بين الرؤيتين؟ ها، يفسر الحديث إيش قال؟ كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وضبط لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم، والضيم هو الظلم والنقص. فأنت ترى الله عز وجل لا تضار ولا تظلم ولا تنقص حقك من الرؤية، كما أن الناس يعني يرون القمر لا أحد يعني ينقص حقه من ذلك. أو لا تضامون يعني لا يضم بعضكم بعضا، يعني لا تتضامون يعني لا تتزاحمون. فأنتم حينما ترون الله عز وجل لا تتزاحمون، كما أنكم لا تتزاحمون حينما ترون القمر. فالناس يرون القمر ويتزاحمون، وكذلك رؤيتهم لله عز وجل رؤية بلا مزاحمة، وكلا المعنيين صحيح. فهم يرون الله عز وجل بلا مزاحمة، ويرونه لا أحد يظلم في الرؤية. هل رؤية المؤمنين لله واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة. نعم المؤمنون يرون الله عز وجل، ولكن رؤيتهم لله متفاوتة حسب أعماله، ويرون الله سبحانه وتعالى في العرصات ويرونه في الجنة، ولكن رؤيتهم متفاوتة بحسب أعمالهم، لأن رؤية الله هي أفضل نعيم، ونعيم أهل الجنة متفاوت، نعيم أهل الجنة متفاوت. فالجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. نعم.
قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم، يعني المؤلف بعد أن ذكر هذه الأحاديث أو جملة من هذه الأحاديث قال: إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني مثلها كثير جاءت في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، كلها يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض صفات الله أو عن التي أخبر بها عن ربه سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، يثبتونها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ويؤمنون بها كما جاءت بالنص وكما أخبر الله بها في كتابه. يعني يؤمنون بالسنة كما يؤمنون بالقرآن، يأخذون الصفات مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما يأخذونها بما جاء به القرآن، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني المنهج واحد، منهج التعامل مع النصوص الشرعية واحد، سواء كانت نصوص القرآن أو نصوص السنة، فكل ما جاء في النص الشرعي من صفات الله عز وجل فنحن نؤمن به من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل. فالنص كله يتعامل بها معاملة واحدة، لأن كلها شرع وكلها واجب الأخذ بها. ولعلنا نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.